ولقد أثبت الطب النفسي الحديث أن صحة الاعتقاد من أهم العوامل في الشفاء. ويقول المفسرون: شفاء لما في الصدور من شك ونفاق وزيغ وشرك، وذلك بتخليصها من مرض الجهل وداء العناد وشهوة الإعراض، حتى تستبين الأمور الدالة على الله تعالى. فإن القرآن في تقويم النفوس وتنقية القلوب كالدواء الشافي للمرضى، وهو جميعه كذلك. ويرى بعض العلماء أنه يستشفى به من الأمراض الظاهرة استنادا إلى حديث صحيح في ذلك. قال القرطبي: روى الأئمة واللفظة للدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، قال: فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرئ. فبعثوا إلينا بالنزل، وبعث إلينا بالشاء، إلى آخر الحديث. وإلى جانب كون القرآن شفاء فهو رحمة للمؤمنين، ففيه بواعث الإيمان والحكمة، وفيه الرغبة في كل فضيلة ومكرمة، فتأم بالعمل به الرحمة التي تشمل تفريج الكروب وتكثير الذنوب ومضاعفة الأجور. أما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارا وضلالا وبعدا عن الرحمة والشفاء. وفي ذلك يقول الله سبحانه في سورة فصلت الآية 44: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إن المسلم الذي يقرأ القرآن والحديث النبوي بقلب مستنير متسلحا بتقوى الله سيجد الكثير من الكنوز الكونية والطبية مصداقا لقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، سورة البقرة. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سورة فصلت. إن أعلى الناس إيمانا هم أولئك الذين يتمثلون بقول خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين. خامسا: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. يتساءل الكثيرون ما المراد بالمرض وما المراد بالشفاء، ويجيب خاتمة المحققين وعمدة المدققين العلامة الألوسي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني عن هذا التساؤل، فيقول: إن حمل المرض والشفاء على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أن المعنى: وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيني بالتوبة، فهو يشفيني بالتوبة. ثم يعقب الألوسي قائلا: ولعله لا يصح، وإن صح فهو من باب الإشارة للعبارة. ثم يلقي نظرات على هذه الآية فيقول: وإذا مرضت فهو يشفين عطف على هو يطعمني ويسقين، لأن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب. وقال: قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخمة. ثم يتساءل: لماذا نسب المرض الذي هو نقمة إلى نفسه؟ فقال: وإذا مرضت، بينما نسب الشفاء الذي هو نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجيب عن هذا التساؤل بأن ذلك لمراعاة حسن الأدب مع الله، كما قال الخضر: فأردت أن أعيبها، بينما يقول: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ثم يعرض تساؤلا آخر فيقول: أليست الإماتة أشد من المرض؟ إذن فلما نسبها إلى الله عز وجل؟ فقال: والذي يميتني ثم يحيين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: إن هناك فرقا بينهما، وذلك لأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله عز وجل على سائر البشر، وهو حكم عام لا يخص جماعة دون أخرى. ولا كذلك المرض، فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت، فالتأسي بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة، فيسوغ الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون بعض كان نقمة محققة، فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار العيب الذي لا يخلو منه. وقال الزمخشري: وإذا مرضت دون أمرضني، لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ويجيب عن تساؤل آخر: لماذا أخبر بطريق البت والقطع عن الإطعام والسقي والموت والإحياء؟ فقال: هو يطعمني ويسقين، يميتني ثم يحيين. بينما ذكر المرض مقرونا بالشرط فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: وأما المرض فلما كان قد يقع وقد لا أورده مقرونا بالشرط. فقال: وإذا مرضت. ويؤيد ذلك أن ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاء وجزما، لأنه أمر لا بد منه. هو يطعمني ويسقين، الذي يميتني ثم يحيين، فهو يشفين. سادسا: هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. يا له من أمر كريم صادر من ربنا الرحمن الرحيم، إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليقول لكل الدنيا: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكيف لا وهو كلام الله الهادي والشافي، فكيف لا يهدي القلوب إلى الحق ويشفي الصدور من الضيق؟ أليست صدور المؤمنين بالله رب العالمين؟ أما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نفعنا الله بهداه ومنحنا نوره وشفاه. فاتحة الكتاب: لأمر ما نرددها بين يدي الإله بحيث لا تخلو منها صلاة، ونبحث عن السر. ويجيب ابن عباس في حديث رواه مسلم في بيان فضل فاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي أعطيت ثوابه وأعطاك الله ما اشتمل عليه من الدعاء. فضل المعوذتين. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتنضم إليهما سورة الإخلاص، تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن. إن من يستعيذ بهن لا شك يكون في أمن وأمان من أذى الشيطان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. صحيح مسلم. فإلى من يرغبون أن يكفيهم الله شر الوسواس الخناس وشر ما خلق الله من مخلوقات في البر والبحر والجو، نقول لهم: فسيكفيكهم الله، فهيا اقرؤوا والله سميع عليم. خواتيم سورة البقرة. روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فتعالى نقرأهما معا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الرقى بالمعوذات وغيرها. أولئك لهم الأمن، أمر كريم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. تذكرة دواء لمن ينشدون الأمن مما يروع نفوسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. رواه الحافظ ابن عساكر مرفوعا عن أبي هريرة. النفحات جمع نفحة، وهي المنحة الإلهية والعظمة الربانية التي تملأ القلوب طمأنينة والنفوس سكينة والبال هدوءا. الروعات جمع روعة، وهي ما يعتري الآمن من خوف ورعب وفزع. التعويذ: ما زلنا نرقي أنفسنا، ومن يصاب من أهلنا بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى. وإذا كان الإنسان جسدا وروحا، فإن للجسد علاجه وللروح ما يشفيها. والرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله لون من الطب الإسلامي. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، وهي الفلق والناس والإخلاص. ومن الطب الروحاني كل ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقوله في سورة المؤمنين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وقوله في سورة المؤمنين: وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقوله في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، وقوله في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، وقوله في سورة البقرة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، وقوله في سورة غافر: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقوله في سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وقوله في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وقوله في سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعال معي لنعيش في رحاب المعوذتين. المعوذتان. روي في سبب نزول المعوذتين وجوه: أحدها أن جبريل عليه السلام أتاه وقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب الفلق. السورتين. وثانيها أن الله تعالى أنزلهما عليه ليكونا رقية من العين، فعن سعيد بن المسيب أن قريشا قالوا نتجوع فنعين محمدا، ففعلوه ثم أتوه وقالوا ما أشد عضدك وأقوى ظهرك وأنظر وجهك، فأنزل الله المعوذتين. وثالثهما وهو قول جمهور المفسرين أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة وفي وتر دسه في بئر يقال لها ذروان، فمغض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه ذلك 3 ليال، فنزلت المعوذتان لذلك، وأخبره جبريل بموضع السحر، فأرسل عليا رضي الله عنه وطلحة وجاء به، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حل عقدة واقرأ آية، ففعل، وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، فكان يجد بعض الخفة والراحة. ولقد تصدى شيخ الإسلام محمد الرازي فخر الدين لهذه القضية في تفسيره الكبير بالقول الفصل بعد أن عرض إنكار المعتزلة وما قاله الأصحاب في الرد عليهم، ولا مناص من عرض وجهات النظر ليتسنى للقارئ المسلم معرفة وجه الصواب. إنكار المعتزلة وأدلتهم، قالوا كيف يمكن القول بصحة ذلك والله تعالى يقول لنبيه والله يعصمك من الناس، وقال ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة، ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم، وكل ذلك باطل، ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور، فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب، ومعلوم أن ذلك غير جائز. الرد عليهم، قال الأصحاب هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل، وإن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا أنه مجنون أزيل عقله بواسطة السحر، فلذلك ترك دينهم. فأما أن يكون مسحورا بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحد. ويقول الإمام فخر الدين الرازي وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطانا ولا إنسيا ولا جنيا يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته، فأما الإضرار ببدنه فلا يبعد من أسرار الاستعاذة برب الفلق. يقول الإمام فخر الدين الرازي كأن الحق قال لمحمد صلى الله عليه وسلم قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري، وإذا أردت شيئا فلا تطلبه إلا مني، فإذا أردت العلم فقل رب زدني علما، وإذا أردت الدنيا فاسأل الله من فضله، وإذا خفت ضررا فقل أعوذ برب الفلق. هل يجوز الاستعانة بالرقى والعوذ أم لا؟ عرض الإمام فخر الدين الرازي لهذه القضية عند تفسير المعوذتين وساق أدلة من يقولون بالجواز وأدلة المانعين، ثم تصدى للرد عليهم فقال من يقول بالجواز ساق أدلة 8، أحدها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك، وثانيها قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء بسم الله الكريم أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار، وثالثها قال عليه الصلاة والسلام من دخل على مريض لم يحضره أجله فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفى. ورابعها عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: اللهم مذهب الباس أذهب الباس، رب الناس اشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك. وخامسها عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. وسادسها قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يبطلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 7 مرات. ففعلت ذلك فشفاني الله. وسابعها روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يخرج منك وشر ما يدب عليك من أسد وأسود وحية وأقرب، ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد الأسود الحية العظيمة. وثامنها قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا من جسده قرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين في كفه اليمنى، ومسح بها المكان الذي يشتكي. المانعون من الرقى ودليلهم: ومن الناس من منع الرقى لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى. وأجيب عنه بأنه يحتمل النهي عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها، فأما ما كان له أصل موثوق فلا نهي عنه. والخلاصة أن العلماء أجمعوا على جواز الرقى عند اجتماع 3 شروط: أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ثانيا وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. معنى نفس لا تشبع استعاذة من الحرص والطمع والشره، وتعلق النفس بالآمال البعيدة، كما يقول الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث. ومعنى زكها طهرها، ولفظة خير ليست للتفضيل، بل معناها لا مزكي لها إلا أنت، كما قال: أنت وليها. التعوذ من العجز والكسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. صحيح مسلم. التعوذ من زوال النعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قراءة المعوذات عند المريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. صحيح مسلم. الرقية بسم الله والتعويذ. وعن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أن أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. العين حق. ليس هناك من يسلم من الحسد، فالعين حق، ونظراتها الباغية الشريرة الحاقدة تترك آثارا سيئة في من أصابته، فكيف السبيل إلى النجاة من شرها وأذاها؟ روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. إن الإصابة بالعين شيء ثابت وموجود، والتأثير إنما هو بإرادة الله تعالى، والعلاج لهذه العلة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يكون بما يأتي: أولا، الإكثار من قراءة المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي. ثانيا، الإكثار من التعوذات النبوية مثل: أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بليل يا رحمن.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.